بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة السابعة، إذا تذكر الناس للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة، يعني هو عم بيصلي شو؟ الناس رباعية، وظيفته الواقعية ثنائية، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصرا واجتزأ بها، ولا يضر كونه ناويا من الأول للتمام لأنه من باب الداعي والاشتباه في المصداق لا التقييد، فيكفي قصد الصلاة والقربة بها، وإن تذكر بعد ذلك يعني بعد الدخول في الركوع بطلت ووجب عليه الإعادة مع سعة الوقت ولو بإدراك ركعة من الوقت، بل وكذا لو تذكر بعد الصلاة تماما وقد بقي من الوقت مقدار ركعة، فإنه يجب عليه إعادتها قصرا. هذا الناسي، وكذا الحال في الجاهل بأن مقصده إذا شرع في الصلاة بأن مقصده مسافة إذا شرع في الصلاة بنية التمام ثم علم بذلك، يعني مصور هو أنه مقصده دون المسافة، أو الجاهل بخصوصيات الحب إذا نوى التمام ثم علم في الأثناء أن حكمه القصر، بل الظاهر أن حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع في الصلاة بنية القاصر، يعني العكس، جهلا ثم تذكر في الأثناء العدول إلى التمام، ولا يضره أنه نوى من الأول ركعتين مع أن الواجب عليه أربع ركعات لما ذكر من كفاية قصد الصلاة متقربا، وإن تخيل أن الواجب هو القصر لأنه من باب الاشتباه في التطبيق والمصداق لا التقييد. فالمقيم الجاهل بأن وظيفته التمام إذا يعني شو حكمية إذا قصد القصر ثم علم في الإثناء يعدل إلى التمام ويجتزئ به، لكن الأحوط الإتمام والإعادة، بل الأحوط في الفرض الأول أيضا الإعادة قصرا بعد الإتمام قصرا. طيب هذا شو بدنا فيه؟ جوهر المسألة يا إخوان، جوهر المسألة يرتبط بحسم أمرين، والباقي أمثلة وحالات تتحد في المجرى. الأمر الأول أن قصد التمام والوظيفة الواقعية هي القصر، أو قصد القصر والوظيفة الواقعية هي التمام. هل يكون من باب نية الغير التي لا يكتفى بها، أم نية نفس العمل؟ وأن الطوارئ والعوارض لا تغير في شيء. هذا يخضع يا اخوان لجهتين، الجهة الأولى أن ما هو الذي يجب عليه أن ينويه الإنسان في العبادة؟ هل اللازم عليه نية قصد الأمر فيكتفى بنية قصد الأمر الانبعاث عن الأمر؟ ومش دائما الأمر يقتضي التصور التفصيلي للمأمور به، قد أصدر عن أمر هو واقعي لكن أتصور أن الشرائط 10 بينما المأمور به شرائطه 11 12 8 أو أجزاء. أنا أعلم بالأمر تفصيل لكن لا أعلم بالمأمور به، يعني أصل الأمر لا أعلم بالمأمور به تفصيلا، خصوصا في مثل المركبات العبادية التي يكون أصل الأمر فيها ببيان والأجزاء تفصيلا أو الشرائط تفصيلا ببيانات متعددة يكمل بعضها بعضا. من خلا الصحاح البيانية التي تبين كل الأجزاء والشرائط وهي حالة قليلة في التشريعات العبادية فضلا عن غيرها. طيب، أم يلزم قصد المأمور به؟ ثم إذا يلزم قصد المأمور به هل يلزم قصده تفصيلا أم يكفي العلم الارتكازي به أم لا يلزم لا هذا ولا ذاك ولا ذلك، يعني لا القصد التفصيلي للمأمور به ولا القصد الإجمالي ولا قصد الأمر، يكفي التقرب قصد التقرب بما يصلح للمقربية في حد نفسه وإن جهلت أنه يصلح للمقربية إذا تأتى مني قصد القرب. إذا حدا بيتذكر من الإخوان صاحب الكفاية ذاكر هالكلام في مبحث اجتماع الأمر والنهي بالكفاية أنه يكفي في المقربية قصد التقرب بما يصلح للمقربين. طبعا هناك نقاش معه في أنه هونيك أنه عبارة بأنه يكفي قصد الملاك، الملاك لا يقرب يا أخوان، الذي يقرب هو الإرادة الناشئة من الملاك، ولعل مراده أن الملاك إذا تم كاما وفعليا لا ينفك عن وجود الإرادة، إذ المانع هناك هو المانع عن تشريع وجعل الحكم وإبراز الحكم، لكن لا مانع من وجود المحبوبية والمبغوضية حتى في تلك المواهب، فيكفي في قصد التقرب التقرب بما هو محبوب إلى المولى، ويكفي في قصد التكرب بالترك ترك ما هو مبغوض للمولى. جيد، نحن يا إخوان ما فينا نفوت الآن إلى بحث النية بشكل تفصيلي ودقيق، لكن ما أزعمه أن النية بحسب المقتنص من الأدلة، المقتنص أقول مش المصرح به، هي أمر أبسط بكثير من النفق الذي دخل فيه فقهاؤنا ومحققون، إذ لم نجد في شيء من الآيات أو الروايات حديثا عام وجود شرائط خاصة للنية. أقصى ما هو المقتنص من الآيات والروايات هو التعبد لله بإخلاص، والواقع يقضي في باب العبادات لكي يكون الشيء منويا أن يكون متصورا بوجه ما، إما على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل. جيد، وهنا نقول لا شك ولا ريب أنه كما في الحقائق توجد ماهيات، في الاعتباريات توجد ماهيات اعتبارية، يعني جعلها الشرع بمثابة الماهية، لا شك أن هنالك ماهيات اعتبارية مستقلة، صلاة الظهر غير صلاة العصر، صلاة غير الصوم، صوم شهر رمضان غير صوم يوم الغدير، صوم أداء غير حر من الطلاق. هذا واضح، وهذا مش تحليل، هذا هو المستفاد من ظواهر الأدلة. صلاة الفريضة غير صلاة النافلة، جيد. بينما الصلاة الواحدة التي لها حالات، مثلا صلاة الظهر من قيام، من قعود، من إيماء، من تمام، من قصر، واضح جدا أن هذه حالات لصلاة واحدة اسمها صلاة الظهر، في ظرف يكون القيام جزءا من أجزائها، في ظرف لا يكون القيام جزءا من أجزائها، في ظرف تكون ما تتضمنه الركعتان الثالثة والرابعة من أجزائها، في ظرف آخر لا تكون من أجزائها. فمن نوى العصر بتخيل أنه صلى الظهر فهو نوى صلاة غير صلاة الظهر، لكن من نوى القصر بالظهر لم ينوي صلاة غير صلاة الظهر، نوى حالة من حالات صلاة الظهر غير الحالة الأخرى. من نوى صلاة غير الصلاة التي هي تكليفه لم ينوي الصلاة التي خطب بها، لا إجمالا ولا تفصيلا، يعني اللي نوى العصر ما نوى الظهر لا إجمالا ولا تفصيلا. من نوى الظهر قصرا وكانت وظيفته التمام، نوى الظهر المخاطب بها بتخيل أن خطابه قصر، ما في خطابين هون، ما في خطاب الظهر وخطاب العصر، في خطاب واحد بصلاة الظهر أنا تخيلته قصرا وهو تمام، أو تخيلته تمام وهو قصر، أو هو قصر وأنا نسيت أنه قصر، بالحالات المختلفة، أو جهلت بعض الخصوصيات التي تستوجب الخطاب القصري، إلى ما هنالك من الحالات المفترضة. ففرق واضح على مستوى القاعدة بين من تقرب بالعصر وهو لم يصل الظهر. هونيك بدنا نروح نلتجئ للأدلة، هل بتصح عصر بدل ظهر؟ هل بتصح بدل الظهر وإن قصدتها عصرا؟ بدي دليل خاص هناك. هنا لا، أنا قصدت صلاة الظهر، غاية الأمر جئت بركعتين بدل أربع، أو جئت بأربع بدل ركعتين، أو في الأثناء انكشف لي الحال. هون إذا كنت بعدني في الركعة الثانية بكمل، كنت متصور أربعة طلع اثنين الحمد لله رب العالمين خلص، أسلم وأنتهي. إذا كنت قمت بدي راجع الأدلة، هل القيام ركن زائد؟ هل كل زيادة في الصلاة مبطلة؟ أم خصوص الزيادة الركنية والقيام ليس ركنا منها؟ جيد، أقول هذا الكلام على مقتضى القواعد إلا إذا كنا نبني في باب النية على أن النية لا تكون مقربة إلا إذا قصد المأمور به الواقعي تفصيلا، وصار قصد الإتمام وقصد القاصر جزءا من النية الذي إن لم ينوى بها لا يكون متقربا بصلاته إلى الله سبحانه وتعالى. أما لو قلنا بأن هذه كلها أجزاء ركنية للنية بحيث بدون قصدها لا يتقرب، بتذكر العلامة مسؤول في المسائل المهنائية، مسائل المهنة بن سنان للعلامة الحلي، بيسأله سيدي ومولاي كيف أصلي، كيف تنوي صلاتي؟ فبيقول له العلامة أنا شخصيا بنوي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إلى آخره،
بنوي صلاة وجوبة ما بعرف كذا، مش انه بيتلفظ، بنويها تمام، بنويها مخلصا بها، بنويها عن وضوء، بنويها وعدري ماذا الى اخره. طيب بينوي العلامة هكذا، هل هذا يعني ان هذا كله شرط في صحة النية؟ لو افترضنا ان العلامة كان يبني انه شرط، يصحيح من قصد قصرا موضع التمام والتفى، مش بعد وقوع الركعة الثالثة ولا بعد الدخول، لو التفت وهو لا يزال في التشهد بس دائل التسليم بكمل، مش زيد ولا حرف على صلاة القصر، نقول له أصلا النية لصلاة القصر ما تحققت لأنك أنت نويت تمام جنابك. والعكس بالعكس، النية لصلاة التمام مش موجودة لأنك جنابك تصورت وظيفتك القصر وصليت قصر من البداية. أما لو نويت بنينا على أنه يكفي قصد التقرب بما يصلح للمقربية أو بالأمر الإجمالي، يعني أنا أعرف أن لدي أمر بصلاة الظهر، فإذا قصد زائدا على المشروط، هل هذا القصد الزائد مانع؟ نقول إنما يكون مانعا إذا كان مانعا من المقربية. إذا أنا قصدته بتخيل أنه وظيفتي لن يكون مانعا من المقربية. قصد الزائد باعتقاد، بعد ما جاء بالزائد، باعتقاد أنه جزء من وظيفته، لا يكون مبعدا عن المولى، فلا يكون مانعا من المقربين في أصل الأمر. هذا المعنى اللي شرحته إجمالا وتفصيله في مباحث النية هو سبب في اختلاف الفقهاء هنا في تصحيح الصلاة أو عدم تصحيح الصلاة. فتجد مثلا المحقق النائين في تعليقته على العروة يصر أن هذا ليس من الخطأ في التطبيق، وأن الصلاة باطلة وتجب إعادتها هنا، سواء في الفرض الأول أو في الفرض الثاني، لأن هذا ليس من الخطأ في التطبيق، ولأنه جعل قصد القصر والتمام من قبيل القصد المنوع للصلاة. بينما الصحيح في محله أنه بعد انعدام ما يدل على ذلك وفاقا لأكثر المحققين من متأخر المتأخر ومنهم الماتن ومعظم المعلقين ومنهم السيد الحكيم والسيد الخوئي والمعاصرين، أن هذه الأمور ليست منوعة، لأن الكلام هنا ليس بالدقة العقلية، ولا بالدقة العقلية كل قيد منوع. استد تسمونه خطأ في التطبيق، تسمونه غير التسمية، مش مهم التسمية يا إخوان، الإصرار على أن هذا خطأ في التطبيق، فيجي محقق ثاني يقول لا هذا مش من قبيل خطأ في التطبيق، لا وزان له، لا قيمة له يا إخوان. هل هذه الصلاة مقربة صالحة للمقربية مع ما قصد أم غير صالحة للمقربية مع ما قصد؟ ثم إذا زاد كما في من وظيفته القصر فطلع للركعة الثالثة وقبل الركوع التفت وجعد، هذا ما له علاقة بالنية، هذا من عشر فيه الأدلة، من زاد قياما سهوا أو جهلا، هل تجب عليه الإعادة أو لا تجب عليه الإعادة؟ أدلة الأركان ولا تعاد تقول لا تجب عليه الإعادة. طيب على هذا الأساس يا أخوان هذا البحث بحث مبنائي، فإذا شفنا في بعض التعليقات تصحيح الصلاة معظمها طبعا أو في بعضها بطلان الصلاة كما في كلام المحقق النائي أو في بعضها احتياط كما في تعليق السيد القلبيجاني مثلا على العروة، فهذا خاضع للاختلاف في هذا المبنى وتفصيله موكول إلى محله، لكن إجماله إجمال غير مخل يا أخوان، هي هذه المباني الأساسية في بحث النية أساسا الذي أشرت إليه. هذا الأمر الأول الذي يرتبط به حكم المسألة. الأمر الثاني الذي يرتبط به حكم المسألة هو أن الماتن ما تحدث عن جاهل هنا، تحدث عن الناس وتحدث عن الجهل بالموضوع وتحدث عن الجهل بخصوصيات الحكم. ليش؟ لما تقدم، شو اللي تقدم يا أخوان؟ اللي تقدم سابقا هو أن الجاهل بأصل الحكم لا يعيد في الوقت ولا يقضي في خارجه، لأن الدليل دل على ذلك الجاهل لأصل الحكم.
بينما في الناس وغيره يعيد في داخل الوقت في بعضها ولا يقضي خارج الوقت، وفي بعضها يقضي خارج الوقت.
لذلك وأخرج الجاهل بأصل الحكم عن محل البحث هنا. لكن ما نريد قوله يا إخوان إن إخراج الجاهل عن المسألة ليس في محله. ليش؟ لأن من صلى تماما في موضع القاصر جاهل بأصل وجوب التقصير على المسافر، مش هذا الحالة؟ إنما لم تجب الإعادة عليه في الوقت، فضلا عن القضاء خارج الوقت لوجود النصوص الصحيحة والمعتبرة كصحيحة زرارة محمد بن مسلم الدالة على عدم وجوب الإعادة. وهذه ظاهرة في كون الأمر بعد إتمام العمل ولا ملازمة بين كون الأمر بعد إتمام العمل يكتفى به وكونه إذا التفت إليه في داخل العمل يكتفى به. نظير هذا ما يذكره الفقهاء في الصلاة مع النجس جهلا. إذا اتفقت الكلمة على أن من صلى مصطحبا للنجاسة جهلا والتفت إلى النجاسة بعد انتهائه من الصلاة صلاته صحيحة بخلاف الناس، بينما من صلى مصطحبا للنجس والتفت في داخل الصلاة نجد خلافا بينهم. هنالك من يقول ولعله الرأي المشهور بأنه يلقي النجس ويتم صلاته، وهنالك من يقول ببطلان الصلاة. ما في ملازمة بين صحة الصلاة ولا أولوية أيضا بوقوعها بتمامها في النجاسة، والصحة بالأولوية إذا وقع بعضها مع النجاسة، إذ ربما كان الفراغ من العمل والانتهاء من العمل دخيل في عدم وجوب إعادة العمل، بينما الالتفات في داخل العمل يجعل الأمر غير مغتفر. تستأنف صلاتك من أولها، ما في تلازم، هذا مش محسنات عقلية. من هنا الجاهل بأصل الحكم أن لا نوجب عليه الإعادة بعد إتمام الصلاة لا يلازم أن لا تجب عليه الإعادة إذا كان في وسط الصلاة. فأقول مجرى مسألتنا يشمل الجاهل كما يشمل الناس، والجاهل بالخصوصيات وإلى آخره، لأن الأدلة التي دلت على عدم وجوب الإعادة على من صلى تماما في موضع القاصر دلت على عدم وجوب الإعادة على من صلى تماما في موضع القاصر وقد أتم صلاته كما هو واضح جد دائما هذا، ولعل الباطن هذا واضح عنده. على كل حال لكن لم يذكرون في الشق الثاني من هذه المسألة، فإن كان سينكر لعله في المسألة القادمة. هذه نقطة مهمة يا إخوان. هذا الكلام اللي عم قوله إنما يصح إذا عكرنا مقالة السيد الخوئي الأولى اللي ناقشناها بالدرس الماضي، بأن الروايات الدالة على الإجزاء لا تعني أن التكليف الواقعي بات تكليفا تخييريا. أما إذا قلنا بأن التكليف الواقعي بات تكليفا تخييريا، فمن قصد القصر موضع التمام أو قصد التمام موضع القصر في مورد فيه دليل على التخيير اللي هو دليل الإجزاء فقد قصد ما هو المأمور به واقعا. لكن ما بدنا نضلنا نحكي السيد الخوي على هذا الكلام، لأن كلامه الثاني مثل رجوعا عن كلامه الأول. ومن حسن الحظ يا أخوان أني أثناء المطالعة في المسألة الثامنة صفحة 384 يقول السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه إنه ما في مجال لتصحيح الصلاة في المسألة الثامنة الجائمة القادمة إلا القول بأن الوظيفة الواقعية تبدلت من قصر إلى تمام، ولكنك عرفت فساد المبنى يقول في المقطع الثاني من الصفحة، وأن الانقلاب من القصر إلى التمام في الوظيفة الواقعية مما لا أساس له من الصحة بوجه، حتى أن تعين التقصير لم ينقلب إلى التخيير. لولا ما منبه هو ومعتذر عن تعبيره الأديب لكان الإشكال ما صار أوضح. لكن سؤال السيد، وإن سبق التعبير به منا في مطاوي ما مر، يعني تراجع صريح عن كلامه الأول الذي أنا ناقشته في الدرس الماضي، ما كنت ملتفت إلى هذه العبارة ولا كانت أعانته منتهت بعد ما دام هو مصرح بأنه تراجع عن تعبيره بالتخيير سابقا، وأن الإجزاء لا يلازم تبدل الوظيفة الواقعية لا تعيينا ولا تخييرا، وقد وصلنا حقنا، يعني ما في داعي. على كل حال فإنه كان مبنيا على ضرب من المسامحة، صريح العبارة صفحة 384، والمراد أن زيادة الركعتين مغتفر لا أكثر، بينما هناك كان صريح كلامه بأن الوظيفة الواقعية هي اللي تتبدل وبنى عليه مبنى وصولي إذا تتذكر. طيب على هذا الأساس الأمر منتهي فيما يرتبط بهذا الأمر. طيب إذا كان الأمر كذلك في تقدير انحلت المسألة يا إخوان، والحق مع الماتن في كل ما ذكره في هذه المسألة، إذ في باب النية سواء سميناه خطأ في التطبيق أو ما سميناه، النية مقربة ولا غير مقربة، قطعا النية مع النسيان مع الجهل مع السهو مقربة في حد نفسه في اقتضاء التقريب. نوينا بصلاة الظهر جيد، قصد التفصيلي مش واجب، لا الأمر تفصيلا ولا المأمور به تفصيلا، يكفي أن يوجد أمر، مهما شككنا لا نشك بأن صلاة الظهر مأمور بها بعد الزواج، هذا مسلم. ها؟ ما جئت به من زيادة من قيام قبل الركوع، هذا هل هو ركن مبطل؟ لا تعاهد، وغيرها بيقول لا مش مبطل ما دام ليس قصدا عمديا، قصد التشريع هنا لا يوجد لأنه تعمد مع التفات لا يوجد في توهم أن الوظيفة كذلك، وعلى هذا الأساس لا توجد مشكلة. يبقى في المسألة نقطة يا إخوان حتى ننهيها المسألة، النقطة التي تبقى في المسألة قضية الركعة، إنه إذا بينهي الصلاة بيدرك ركعة والله ما بيدرك ركعة. تذكروا أني أثرت أنا في البحث مطلب ما أثاره أحد من الفقهاء في موارد وجوب الإعادة، كان الكل شو عم بيعبروا سابقا، من التفت في الوقت ومن التفت بعد الوقت. أنا استظهرت عرفا من بعض الأدلة السابقة أن المقصود من كان يمكنه الإعادة في الوقت ومن لا يمكنه الإعادة في الوقت، يعني من يدرك ركعة ومن لا يدرك ركعة. تفصيل الماتن هنا في ذيل المسألة بينما من لو أراد أن يعيد يمكنه إدراك ركعة في الوقت أو لا يمكنه إدراك ركعة في الوقت، لا وجه له إلا ما ذكرته سابقا يا إخوان. ومن حسن الحال أني وجدت سيد المستمسك عبر بنفس التعبير في صفحة 170 من الجزء الثامن في التعليق الأولى، يقول اللهم إلا أن يقال الدليل إنما دل على الصحة إن ذكر وقد مضى الوقت، يعني بعد انتهاء الوقت يعني دخول الغروب، فإذا ذكر قبل مضيه وجب القضاء. وفيه أن الظاهر من قوله وإن كان الوقت قد مضى عدم التمكن من الفعل في الوقت، من لا يدرك ركعة وإن بقي من الوقت دقيقة هو غير متمكن،
أو يقال إن الدليل إنما دل على الصحة لو ذكر بعد الفراغ أنهى تماما. جيد، هذا تقريبا تمام الكلام في هذه المسألة يا إخوان. ما بتصور بدها تطبيق من جديد. إذا باقي نكتة لم ألتفت إليها إن شاء الله غدا نعقد بها. المسألة الثامنة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.